الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي شيء من الفرع الخلافي الأول، قلنا فروع خلافية أتبعناها في أصل المسألة، وكان الفرع الخلافي الأول هو لمناقشة خلاف الشيخ الصدوق، فإن الشيخ الصدوق قال نعم أولاد الأولاد يحلون محل الأولاد المباشرين عند عدمه، لكن بشرط أن لا يوجد للميت أبوان، فإذا وجد للميت أبوان الأبوان هم الذين يرثون، وأولاد الأولاد لا يحلون محل الأولاد. وخلاصة استدلالي كان قراءة للرواية صحاح عبد الرحمن الحجاج بأنه بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهم. قال لاحظ نتمسك بإطلاق ولا وارث غيرهم، فإذا وجد وارث كالأبوين لا يحلون أولاد الأولاد محل الأولاد. استعرضنا أدلة الفريقين وانتهى الكلام في الفرع، لكن قلنا أنه حصلنا من كلام صاحب الجواهر موهنا وإشكالا على قول الشيخ الصدوق، أو قل موهنين، شو يسميه موهن وإشكال، وهما أولا قال في موضع من بحثه إن كثيرا من العامة وافقوا الصدوق، كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته وهو موهن للخبرين. إذن هذا الصحاح عبد الرحمن وسعد بن أبي خلف اللي استدل بهما الشيخ الصدوق يوجد موهن له وهي موافقة العامة، وإن كان الإجمال السابق، تحدثنا في الدرس السابق عن إجمال في صحيحة من الحجاج ولا وارث غيرهن، خمسة احتمالات فيها. قال وإن كان الإجمال السابق وغيره كافيا في عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدم من الأدلة الواضحة، فإذا قال هذا موهم أنها موافقة للعامة، وهذا مناقش كبرى وصغرى. أما كبرى أخوة فليس كل حكم موافق للعامة نرميه بالتقية، إنما يرمى للتقية إذا كان هناك يعني مبرر مسوغ لمجاراة العامة في فقههم، كأن يكون الحكم مثل المشهور عندهم بدرجة يكون المخالف له محرج اجتماعيا أو معرض للخطر أو خارجا عن الدولة من هالمصطلحات. بعدين نحن نقلنا من فقه العامة، نتذكر يرث أولاد الأولاد مع الأبوين، لما ناقشنا فقرة المسألة في فقه العامة وجدنا العامة يورثون أولاد الأولاد مع الأبوين، فليس كما حكاه إذن. وأما قوله إن كان الإجمال السابق وغيره كافيا، هذا يرد عليكم أيضا أيها المشهور، لأنكم استدللتم بنفس هذه الصحاح على أصل المطلب، فإذا كانت هذه الصحاح مجملة عندكم فإذا أصل استدلالكم يحتاج إلى أن تراجعوا. هذا إذن المهم. ثم أيضا في فقرة من كتابه قال قدس سره، يمكن أن نعده إشكالا على الشيخ الصدوق وعلى قوله، قال إن الصدوق رحمه الله صرح في محكي الفقيه. سام ليش محكي الفقيه؟ والفقيه موجود عندنا، نرجع إلى ما قال في الفقيه، سمحكي لا مصدر ما موجود عندنا، ما مطبوع إلى آخره، نرجع إلى محكي الفقيه، ما فقيه بين أيدينا، نرجع إلى نص ما قاله الشيخ الصدوق. فيقول إن الصدوق رحمه الله صرح في محكي الفقيه بمشاركة الجد لولد الولد. الشيخ الصدوق اللي منع مشاركة الأبوين لأولاد الأولاد سمح بمشاركة الجد لأولاد الأولاد، واضحة إذن هاي. قال وغلط الصدوق ما حكاه عن ابن شاذان من أن الجد كالأخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط. فقرتين صار نذن للصدوق قال خل نجمع بينهم صاحب الجواز. فقرأ قال الجد يرث مع أولاد الأولاد. قال خليها ببالكم. وقال في موضع الصدوق من كتابه أن حكم توريث الجد كالأخ. طبقة ثانية، يرث الجد ما يرث الأخ ويسقط الجد حيث يسقط الأخ. قال هذا كلامه فقيه. قال ينقل عن الصدوق صاحب الجواز، فإن الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ. فهذا أشكل شيخ الصدوق على الفضل بن شاذان، بأنك أيها الفضل بن شاذان كيف تقول ميراث الجد كميراث الأخ، يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ، وأنت ترى أن الجد يرث مع ولد الولد بينما الأخ لا يرث مع ولد الولد. فإذا كلامك أيها الفضل بن شاذان ليس دقيقا. الصدوق يرد على الفضل بن شاذان. هسه يجي بعد هذه الكلمات اللي نقلها صاحب الجواهر، طبعا النص موجود عندنا، نقلناه من الفقيه مباشرة ما دام المصدر موجود حتى نتأكد من أن المناقشة في محلها. هذا نص الصدوق فيما لا يحضر الفقيه. قال وقال الفضل بن شاذان اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا، يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، الجد والأخ متلازمة. وغلط الفضل في ذلك أي في الفقيه، لأن الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب، والجد من قبل الأم مع الأم. وين الطعمة؟ طعمة. يرث الجد من الأب مع الأب، ويرث الجد من الأم مع الأم، والأخ لا يرث مع هؤلاء. فإذا قال هذا منقوض كلام الفضل بن شاذان. قال ولا يرث الأخ مع الأب والأم، وابن الأخ يرث مع الجد عند عدم الأخ، ولا يرث مع الأخ. قال شوف قد نقوض على كلام الفضل بن شاذان فقيه، يقول الشيخ الصدوق. فكيف يقول فضل بن شاذان أن الجد كالأخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ شو قد نقوض عليه؟ الجد يرث مع ابن الابن والأخ لا يرث مع ابن الابن، الجد للأب يرث مع الأب والأخ لا يرث مع الأب، الجد للأم يرث مع الأم والأخ لا يرث مع ابن الأخ، يرث مع الجد ولكنه لا يرث مع الأخ. قال لاحظ شو قد نقوض عليه. ولا يرث الأخ مع الأب والأم، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ. فكيف يتساءل الشيخ الصدوق، هذا في الجزء الرابع من الفقيه باب ميراث الأجداد والجدات، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا كما قال الفضل بن شاذان، وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ أليست هذه الموارد بين يديك أيها الفاضل؟ هاي نقوض. بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم صح، من حيث الميراث الجد يعامل كالأخ، يدخل الجد في المسألة الإرثية كالإخوة ويعطى نصيب معهم. يقول الصدوق هذا الكلام الدقيق، بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا. هذا إطلاق كلامك أيها الفضل ليس صحيح. نعم المقدار صح هو هذا، أن ميراث الجد هو في الطبقة الثانية، يوضع في عرض الإخوة ويكون له ما للإخوة. أما أن تطلق كلامك يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، لا شفنا نقوض عليه كثيرا. إذن خلي بالنا هذا كلام الشيخ الصدوق. فاعتراض الشيخ الصدوق وين إذن على إطلاق كلام الفضل بأن الجد والأخ حيث يسقط الجد يسقط الأخ وحيث يرث الجد يرث الأخ، على هذا الإطلاق وإلا هو يقول بأن الجد مع الأخ في مرتبة واحدة يرثك الأخ. شوف اعتراضه وين؟ هاي الكلمة. قال فأما أن يكون الجد أبدا دائما مطلقا بمنزلتهم الأخوة يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا، هذا الإطلاق هو لا. سواضح إذن بعد ما نحتاج محكي الصدوق، عندنا كلام الصدوق. فإذا الآن يعلق صاحب الجواهر قال ومقتضى كلامه هذا، لو لم يكن بحثنا فقها خلافيا فقه الخلاف لما احتجنا طبعا إلى مثل هذه التشعبات، لو كان فقها استدلاليا كما هو ديدا القوم يكفينا الاستدلال على المسألة ورد الأقوال الأخرى وينتهي، لكن لأن طبيعة بحثنا وفقه خلافي فلذلك نحن نتشعب إلى مثل هذه المطالب. ومقتضى كلامه هذا، الآن نرجع على صاحب الجواهر بعد أن عرفنا الصدوق ما هو كلامه وأين إشكاله، فيجي هنا يعلق ويشكل صاحب الجواهر على الشيخ، يقول ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين. يقول الآن خل نجمع كلامك أيها الصدوق، صار عندك الآن عدة فقرات، تقول ولد الولد لا يرث مع وجود الأبوين، مو هذا فرعك الخلاف الآن، وتقول أن الجد يرث مع ولد الولد، هذا هم قلته أيضا. يقول فإذا هذا كيف نجمع الكلمات؟ يقول ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين أن ولد الولد خارج عن الطبقة الأولى، طلع ولد الولد مو من الطبقة الأولى. ليش؟ حيث لا يشاركها في الإرث، لأن لا يشارك الأبوين، ولو كان طبقة أولى لكان شارك الأبوين، لماذا يشترط الشيخ الصدوق عدم الأبوين لتوريثهما؟ فإذا أيها الشيخ الصدوق أخرجت ولد الولد من الطبقة الأولى حيث لم تسمح بمشاركته للأبوين، فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجد دون الأخ، وقبلت بمشاركة ولد الولد للجد، فيعني اعتبرت ولد الولد منين؟ من الطبقة الثانية، لأن قبلت بمشاركته للجد ولم تقبل بمشاركته للأب. قال فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجد دون الأخ. يقول هذا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول، فهو طبقة أولى خلي يشارك الأبوين ويأخذ وياخذ، لو هو طبقة ثانية وتقول يشارك الجد قال لماذا لا يشارك الأخ، وتقول ولد الولد ما يشارك الأخ. فيقول ما عرفنا، يعني هذا الكلام كأنه ما محصلة. يقول فيدخل في الطبقة الثانية ويشارك الجد، اجينا وياك بس يشارك الجد دون الأخ، مع أن من شأن الطبقة مشاركة جميع أصنافها، مو المفروض إذا ولد الولد طبقة أولى أخو ليش ما يشارك الأبو اللي ما طبقة أولى، وإذا تقول يشارك الجد يعني طبقة ثانية أخو ليش ما يشارك الأخ، والمفروض أنه أهل الطبقة يتشاركون، ولو جعل ولد الولد طبقة برأسها قد هيك تجينا بكلمة أيها الصدوق تقول لا اعتبر طبقة ولا ثانية برزخ بالنص، وجب أن لا يشارك أحدا من الطبقة الأولى ولا غيرها، جعل طبقة هذا مستقلة، مع أن الصدوق رحمه الله شرك بينه وبين الجد. يقول كلامك هذا يعني شيء ما يشبه شيء، أيوه لا هو طبقة أولى لأن ما تقبل يشارك الأبوين، لا هو طبقة ثانية باعتبار يشارك الجد بس قلت ما يشارك الأب، والمفروض ما دام هو طبقة ثانية يشارك جميع الطبقة الثانية، نخلي طبقة برأسها مو أنت خليت يشارك الجد يعني ومو طبقة برأسها مستقلة، مع أن الصدوق رحمه الله شرك بينه وبين الجد، وعلى هذا يختل نظام الطبقات، ما راح تبقى عندنا مراتب وطبقات للميراث، اختلطت وتداخلت علينا. التي استقر الإجماع عليها، بل كاد يكون من ضروريات المذهب، والله أعلم. أقول هذا في الجواهر مجلد 39 و22. أقول مثل هذه الإشكالات لا محصل لها ولا تؤثر في ترتيب الطبقات وإطارها العام، وإلا فإنه يأتي على صاحب الجواهر والمشهور بأن ولد الولد تارة يرث في الطبقة الأولى مع الوالدين، وتارة لا يرث عند وجود الولد المباشر، وكذا ابن الأخ مع الجد في الطبقة الثانية، أيضا ابن الأخ يشارك الجد عند عدم وجود الأخ، ولا يشارك الجد عند وجود الأخ. هذا من الأمور ذني بعد ما تخل بنظام الطبقات، وإنما هذا الترتب في كل صنف بداخله كما يقول. ولد الولد يشارك الأبوين عند عدم الولد المباشر، ولا يشارك الأبوين عند وجود الولد المباشر، فهذا شد عدب الله طبقه ولا لو طبقه ثانية، هذا ما يخرج عن الطبقة، فإنما هذه هي بعض قيود وشروط وتفاصيل في كل طبقة بحسبه. ابن الخال مثلا يشارك العم تارة عند عدم وجود خواه، ولا يشارك العام عند وجود الخواه، وهكذا، هذا ما يخرج عن الطبقة الذي هو فيه. أما هذه المشاركة للجد مع ولد الولد القال بها الصدوق، قال أن الجد يرث مع ولد الولد، فقد استند فيها الشيخ الصدوق إلى رواية سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد، بنات بنت وجد، قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت. فالشيخ الصدوق سند إلى هذه الرواية لما ورث الأجداد مع أولاد الولد، رواية سعد بن أبي خلف موجودة، أنتم ما عملت بها أيها المشهور، وعمل الشيخ الصدوق. فكأن الجد يقوم مقام الأبوين عند عدمهما، هكذا فهم الشيخ الصدوق، أنه لما وجد أولاد وجدين أعطى حصة الأبوين للجدين وورثهما طبقا لهذه الرواية، فهو قدس سره لم يخرج من قواعد مراتب الميراث، وصرح بأن الجد كالأخ في الاستحقاق، إلا أنه أعطى هذه الخصوصية للجد، خصوصية أنه الجد يرث مع أولاد الأولاد، مع أن الجد طبقة ثانية وأولاد الأولاد طبقة أولى، لكن لدليل خاص لرواية سعد بن أبي خلف قال أن الجد يرث مع أولاد الأولاد، لرواية، إلا أنه أعطى هذه الخصوصية للجد بمقتضى الرواية، فإشكال الشيخ الصدوق قدس سره على إطلاق كلامه، كيف أطلق يقول يرث الجد حيث يرث الأخ ويسقط الجد حيث يسقط الأخ، لماذا تطلق كلامك هكذا؟ جاءتنا رواية سعد بن أبي خلف أعطت للجد مع وجود أولاد الأولاد اللي هم الطبقة الأولى، ولم تعطل الأخ ذلك، فورث الجد دون الأخ، ما الضير في ذلك؟ إذا الآن في نهاية هذا الفرع الخلافي الأول ننتهي إلى هذه النتيجة، وفي ضوء ما تقدم في هذا الفرع الخلافي الأول، فإن أدلة المشهور ليست أقوى من أدلة الشيخ الصدوق، إلا هذا على المشهور أن يتمسك بها، إلا بناء على التنزيل الذي ألزمناهم به، ويكون حجة عليهم في مسألة ميراث أولاد الأولاد، بناء على التنزيل بالمعنى الذي قلنا نحن أن أولاد الأولاد يصبحون أولادا مباشرين حكما وتنزيل، فعلى هذا يا الله المشهور يفيدك الاستدلال ويقوم يشاركون الأبوين، وإلا على بقائهم أولاد أولاد أدلة الصدوق ليست أضعف من أدلة المشهور، بقاعدة الأقرب يمنع الأبعاد، وأولاد الأولاد يرثون بواسطة بينما الأبوان يرثان بلا واسطة، والأدلة الأخرى التي تقدمت. هذا إذن الفرع الخلافي الأول انتهى، وقلنا أنه ليس المشهور أولى من الشيخ الصدوق إلا أن يبني على هذا التنزيل حتى يتخلص من أدلة الشيخ الصدوق. الفرع الخلافي الثاني أيضا، يوجد فرع آخر خلافي في هذه المسألة، المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام واسطتهم إلى الميت ويستحقون نصيب واسطتهم التي يتقربون بها، بمعنى أن الأولاد المباشرين للميت يفرضون موجودين وتقسم التركة عليهم، ثم يوزع نصيب كل منهم على أولاده. هذا القول المشهور. كيف يورثون أولاد الأولاد؟ افترضنا الآن بعد احنا أصل المسألة فرغنا منها أنه عند عدم الأولاد المباشرين يرثون أولاد الأولاد، كيف يرثون؟ ما هو استحقاقهم؟ المشهور قال نفترض الأولاد المباشرين موجودين، ثم حصة كل ولد أو بنت من الأولاد المباشرين تذهب إلى ورثته. هذا هو المشهور. فإذا اجتمع أمثلة، فإذا اجتمع أولاد ابن وأولاد بنت، يعني الميت هذا كان بالأصل له ولد وبنت، لكن الولد والبنت المباشر كلاهما ماتا في حياته، والولد ترك أولادا والبنت تركت أولادا، كيف يورثون؟ فإذا اجتمع أولاد ابن وأولاد بنت كان لأولاد الابن الثلثان، لأبيهم الولد الذكر ثلثان، وإن كانت بنتا منفردة، هاي أولاد الابن لو كانت بنت واحدة تأخذ الثلثين، وأولاد البنت ولأولاد البنت الثلث وإن كانوا ذكورا متعددين. ما نلاحظ لأولاد الأولاد؟ نلاحظ الأولاد المباشرين، نقول كان عنده ولد وبنت خلص للولد الثلثان وللبنت الثلث. هسه هذا الولد الإله الثلثان إيش قد عنده؟ قالوا بس بنت منفردة واحدة، إذن تأخذ الثلثين كله. وهذه البنت التي لها ثلث كم لها؟ قالوا لها ذكور متعددين يقتسمون الثلث لا غير في ذلك، وإن كان بالنتيجة سيكون للبنت أكثر من الذكور. هذا هو المشهور. وإن خلف بنت ابن فقط كان لها جميع المال الذي هو استحقاق الابن المنفرد، وإن خلف أولاد بنت فقط كان لهم النصف بلحاظ أمهم البنت المنفردة بالفرض والباقي بالرجل. هذا إذن واضح الآن قول المشهور، ووصف هذا القول بأنه الأشهر بل المشهور، هذا بحسب الجواهر، وهو مذهب الصدوق والشيخين والعماني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامة من تأخر عنه، وفي كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد السيد مرتضى، وفي الغنية أن عليه إجماع الطائفة. هذا ليس فقط أشهر ولا فقط مشهور، وإنما الدعية الإجماع عليه. يوجد خلاف في المسألة، نعم، هو كلامنا في الفروع الخلافية، من هو المخالف؟ وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر، والسيد المرتضى والمصري والحلي أي بن إدريس في السرائر، إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به. بعض الفقهاء يقول أن يعني الاطلاع على أقوال الفقهاء لا دخل له في الأعلمية مثلا أو شيء من القبيل، أنا أميل إلى خلاف هذا الكلام. الاطلاع على الأقوال يزيد في عمق المسألة وإنضاجها، والاطلاع على وجهات النظر الأخرى. من شاور الرجال شاركهم في عقوبه، كيف تشاور الرجال؟ تطلع على أقوالهم في المسألة وعلى أدلتهم، هذا يكون أنضج. أما ديدن مثل بحوث الخارج يأخذ 2-3 من المعاصرين أو القريبين له كأساتذته المباشرين، هذا أعتقد أنه لا يكفي، لابد من الإحاطة أكثر في المسألة والأقوال فيها، يساهم أكثر في تنضيج المسألة والاطلاع على وجهة نظر متعددة. وإلا لو كنا نحن ومنهج المتعارف لكان القول هو المشهور، من السيد المرتضى جاء لا يوجد له هذا الخلاف قبل ذلك، فبالرجوع المهم. فإذا ذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر والسيد والمصري والحلي أي ابن إدريس، لأنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر. هذا هو القول الآخر، قال لا إلغي بعد وجود الأولاد المباشرين، هاي طريقتكم أيها المشهور، تقول نفترض المباشرين موجودين ثم كل مباشر نعطي نصيبه لمن؟ إلى أولاده وأحفاده. قال لا هذا ليس صحيح، أنت خلي ذول الأحفاد والأسباط، الأحفاد أولاد الذكور والأسباط أولاد الإناث، كلهم خليهم في عرض واحد واعطي للذكر من تحظ الأنثيين بغض النظر عن آبائهم وأمهاتهم من. قال هذا هو القول، هذا قول سيد المرتضى وابن إدريس والعماني في أحد قوليه والمصري. وقال في المفاتيح ولا يخلو من قوة له أنصار، وفي الكفاية ولا يبعد ترجيحه، وجعله الأردبيلي قريبا، فريق معتد به إذن يميل إلى هذا القول. إذن صار واضح الخلاف بالكيفية التوزيع بين الفريقين، المشهور يذهب لأنك تورث الأولاد المباشرين، يعني تفترضهم موجودين ثم كل نصيب ولد مباشرة أو بنت مباشرة تعطي إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين. القول المخالف المشهور قال لا، نضعهم في عرض واحد بغض النظر عن واسطتهم إلى الملك، ونعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فخلينا نفرق، فهنا عندنا أمران، إذا أريد نشرح القول حتى تدونوا نشرح هذا القول الثاني. أقول وكيفيته، يعني هذا القول الثاني باعتبار قلنا وذهب جماعة، وكيفيته بأن نضع جميع الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا في عرض واحد، ونوزع عليهم الميراث بالتفاضل كالأولاد المباشرين فيما لو كانوا موجودين، ومن دون لحاظ من يتقربون به. فهنا عندنا أمران، إذن أولا مقدار نصيب الأحفاد والأسباط، وقد أخذه المشهور من الأخبار التي أفادت أنهم يستحقون نصيب من يتقربون به، أو قل يقومون مقامهم، وفهموا منها مشهور أن التقسيم أولا يكون بلحاظ الأولاد المباشرين المتوفين، ثم إعطاء نصيب كل ولد مباشر إلى ورثته. فإذن عندنا أمران، يبدو هاي الإثنينية وعدم الإثنينية هي التي ساهمت في إيجاد خلاف. هنا عندنا أمران، الأمر الأول نصيب الأحفاد والأسباط جد، المشهور قال عندنا رواية تقول يقومون مقام من يتقربون به، يعني يقومون مقام من يعني يأخذون حصصهم، يعني يأخذون حصصهم، يعني نفترض المباشرين موجودين ثم كل واحد من المباشرين ورثته يقومون مقامه، ما هي معنى يقومون مقامه؟ هذا إذن الأمر الأول اللي عندنا وهو نصيب. اثنين كيفية توزيع هذا النصيب على الأحفاد والأسباط، تلك أخذها قلنا المشهور من الأخبار، وأخذوه من الآية الشريفة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبارهم أولادا. فلاحظوا إذن عندنا مطلبان هنا، أخلي دقق به، ما هو نصيب الأولاد والأحفاد؟ المشهور قال نأخذها من الأخبار أن بنات البنات يقمن مقام البنات وأولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، يعني أخرج أولا نصيب الأولاد ثم يقوم ورثة كل واحد مقامه، هكذا نفهم. كيف نوزع بينهم؟ قال ذولا أولاد، والآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلا، فنعطي لكل ورثة واحد من المباشرين بالتفاضل. وقد اعترض الفريق المخالف للمشهور على هذه الاثنينية والتزموا بوحدة المأخذ والمستند في الأمرين، فإذا اقتسموا بالتفاضل لأنهم أولاد بمقتضى الآية فليكن توزيع حصصهم كالأولاد المباشرين، هكذا قالوا. قالوا أنت ذول ليش اعطيتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال المشهور لأنهم أولاد فتجري فيهم آية يوصيكم الله في أولاد. قال خلاص شا أجعلتهم أولادا، شا أجعلهم في عرض واحد وأعطوا للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش تعتبروهم أولاد أولاد وكل من تطو نصيب من يتقرب به؟ شو هاي الاثنينية هاي؟ مدى نفهم فريق المخالف يقول للمشهور، فأنتم ما دام اعتبرتوهم أولاد بدليل إجرائكم لآية يوصيكم الله وتعطوهم بالتفاضل، هذا خلص اعتبروهم أولادا مباشرين واجعلوهم في عرض واحد وأعطوا للذكر مثل حظهم. قال المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والكرم، قال إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد للآية لأنه ولده مثل ولد الصلب، فيجب أن يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب، لازم نوحد هاي الاثنينية هاي مالتكم يا المشهور، فيجب أن يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يصح جعل ابن البنت بمنزلتها. يقول هذا ذكر ابن البنت، يعني ذكر، يعني وأنتم قلتم أنهم أولاد لذلك أعطيتهم بالتفاضل، فما يصير ابن البنت يأخذ حصة بنت حصة من يتقرب به، وبنت الابن تأخذ حصة ذكر لأنها تتقرب بذكر. قال هذا ازدواجية كما يقال بالمعايير هاي العد السياسيين، فلا يصح جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطاؤه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته وإعطائه الثلث، هاي ازدواجية بالمعايير. ها ما دام اعتبرتوهم أولادا وطيتوهم بالتفاضل بمقتضى الآية فانظروا لهم إذن إلهم هم لا إلى من يتقربون به، فيشير إذن إلى هذه الازدواجية في نظرة المشهور، وأنه السبب هذا في خطأ الوقع فيه المشهور. شوف يقول في موضع آخر من كتابه، قال وكأن القوم أي المشهور نظروا إلى الآية في أصل الإرث وثبوته وإلى الاعتبار والأخبار، شوف الازدواجية في النصيب، هذين الأمرين اللي بيناهم قلنا خلينا نميز بينات، حيث كان فيها أن الأولاد بمنزلة الأولاد فهو شامل. ثم قال أيضا في موضع من كلامه قدس وقال والحاصل أن المسألة مشكلة. الآن نأتي إلى استدلال كل من الفريقين بعد أن أخذنا صورة عن قولين. أولا وكأنه إلى حد ما منشأ الخلاف بينهما، لكن طبعا يحتاج إلى تفصيل نطلع عليه إن شاء الله من خلال مناقشة أدلتهم. فنبدأ بالاستدلال على القول المشهور. استدل على القول المشهور بالإجماع الذي حكيناه آنفا مثل ما قلنا، كما في الرياض والجواهر، قال صاحب الرياض: وكيف كان لا شبهة في المسألة بعد الإجماع المنقول والأخبار المعتبرة الظاهرة والصريحة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعله إجماع في الحقيقة كما ذكره الناقل له، مثل ما رأينا كنز العرفان والغنية يحكون إجماعا في المسألة. إذن هذا دليله الأول. مضافا إلى الروايات، وهي روايات عديدة، منها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابن البنت. ومثلها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب. قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن. ابنة الابن أقرب من ابن البنت. هذا الروايتان بمعنى واحد. كيف تقريب الاستدلال به؟ وتقريب الاستدلال كما حكاه في الرياض عن بعض الأفاضل المبني على كون المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب لا استيراثه جميع التركة، لما الإمام بالصحيحة الأولى يقول: بنت الابن أقرب من ابن البنت. يعني شنو يريد بالأقربية هنا؟ تطبق قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد وتعطي لبنت الابن وتحرم ابن البنت؟ هذا هو مخالف للإجماع، هؤلاء اثنينهم يرثون. فمثل الشيخ الطوسي قال: نحملها على التقية أو على وهم الراوي. هنا سألكم الدعاء نخلص من هذه الروايات، وهي روايات صحيحة ومعتبرة. فلذلك بعضهم ما هون علي أن يرميها هذه الروايات بالتقية وتسقط عن الاعتبار. حملها على ماذا؟ قال: بنت الابن أقرب من ابن البنت، يعني بنت الابن ترث أكثر، نصيبها أكبر من ابن البنت. الأقربية هنا بمعنى كثرة النصيب في الميراث. وما دام يمكن حمل الرواية الصحيحة على معنى مقبول، لماذا نرميها بالتقية ونسقطها عن الاعتبار؟ وهذا معنى مقبول. لما يقول الإمام: بنت الابن أقرب من ابن البنت، مو أقرب بمعنى ذلك القرب الذي يمنع الأبعد، لأننا مجمعون على أنهم ذو الاثنين يرثون سويا. فبنت الابن أقرب من ابن البنت، يعني بنت الابن نصيبها أكثر من ابن البنت. تمت هذه المقدمة؟ إذا تمت صح الاستدلال بها على المشهور. يعني كيف صار نصيب بنت الابن أقرب من ابن البنت وهي أنثى وهذا ذكر؟ هل أن اللحاظ لواسطتها؟ بنت الابن واسطتها ذكر، فأخذت أكثر من ابن البنت لأن واسطته أنثى. فإذن تقريب الاستدلال مبني على حمل هاتين الصحيحتين على هذا المعنى. ولماذا حملناها على هذا المعنى؟ لأن لا يمكن حملها على الأقربية بالمعنى الحجب، الأقربية التي تحجب الأبعد. هذا إذن الرواية الأولى، أو تسمي الطائفة الأولى، لأن يعني أكثر من رواية. وعرفنا التقريب: المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب لا استيراثه جميع التركة هذا التقريب قاله في الرياض، نقله عن بعض الأفراد. وكثرة النصيب إنما يتم بناء على المشهور كما هو واضح، وما دام حمله على معنى صحيح ممكنا، حمل الرواية على هذا المعنى الصحيح بأن النصيب أكبر، هذا مراد بالأقرب، فلا وجه لحملها على التقية أو وهم الراوي كما عن الشيخ قدس سره. ومنها ومن تلك الروايات رواية زرارة المتقدمة، تكررت كثيرا وفيها محل الشاهد. فإن لم يكن ولد، لا يوجد ولد مباشر، وكان ولد الولد ذكورا وإناثا، فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات. هذه الرواية كما ترى نص في المطلوب بأنه كل أحفاد وأسباط يرثون واسطته، أولاد الذكر يرثون حصة الذكر مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناث، أولاد البنت يأخذون حصة البنت مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وهذه رواية زرارة نصا في المطلوب، نعم هي في سندها إشكال، لكن هذا قال عنه المشهور غير ضائر من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ أولا أنه منجبر بعمل الأصحاب، ثانيا راويها صفوان، فعلى مبنى أن سند صفوان بعد لا ينظر فيه فيما بعد صفوان، والإشكال في السند هو بعد صفوان، فهذا قولهم إذن ضعفها سندا غير ضائر من وجوه. هاي إما أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، وهو كما نرى إجماع على هذا المضمون، أو ورود الصفوان فيها. هاي إذن طائفة أخرى من الروايات. الطائفة الأخرى يمكن أيضا الاستدلال بها من الروايات هي معتبرات عبد الرحمن بن الحجاج البجلي وسعد بن أبي خلف المتقدمة، اللي أيضا تكررت كثيرا، والتي مضمونها بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة، هي تحتاج إلى تقريب وبعض الإشكالات إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.